الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد فهذا هو الدرس الرابع والخمسون بعد المئة الخامسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. ونعود إلى الحديث الذي كنا بصدد شرحه، وهو الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وماذا؟ فقالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الحديث متفق عليه، واللفظ بهذا الشكل لمسلم في صحيح. شرحنا في الأسبوع الماضي جزءا كبيرا من هذا الحديث، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح لنا في هذا الحديث لفقراء المهاجرين بل للناس جميعا أن الصدقة، وهي من أقرب القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله، ليست محصورة في بذل المال، بل الصدقة أنواع، ومنها بذل المال. هكذا أنبانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: تسبحون وتحمدون وتكبرون الله بعد كل صلاة 33 مرة صدقة، ولا يأتي أحد مهما فعل من الطاعات بمثل ما يأتي به الإنسان إلا إنسان فعل مثل هذا الذي نبه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأوضح في رواية أخرى أن كل سلامة من الناس عليها صدقة، وقلت لكم أن السلامة هي المفاصل، هناك مفاصل كثيرة، مفاصل في اليدين، مفاصل في الرجلين، مفاصل في جزء الإنسان من فرقه إلى قدمه، ومجموعها تبلغ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام 63 مفصلا، وكلها نعم من الله سبحانه وتعالى أسداها الله عز وجل للإنسان. ومطلوب من الإنسان أن يؤدي ضريبة هذه النعم، وضريبة هذه النعم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هي الصدقة. ثم قال في حديث آخر، قال: وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وتصلح بين اثنين صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وتعين الرجل تحمله على دابته صدقة، وفي رواية واللقمة تضعها في امرأتك صدقة. ففي هذا الكلام النبي عليه الصلاة والسلام عز الفقراء الذين لا يجدون من المال ما يتصدقون به، وأنبأهم أن الصدقة ليست محصورة في بذل المال، بل الصدقة عبارة عن ضريبة يدفعها الإنسان لقاء نعمة من النعم الكثيرة التي أغدقها الله سبحانه وتعالى على عباده. كل ذلك من الصدقات التي يثيب الله سبحانه وتعالى الإنسان عليها. لكن في هذه الرواية التي هي رواية مسلم في صحيحه، ركز النبي عليه الصلاة والسلام على نوع من أنواع هذه الصدقات، وهو أن يسبح الإنسان دبر كل صلاة، أي بعد كل صلاة 33، ويحمده 33، ويكبره 33. طيب، هذه التسبيحات والتحميدات والتكبيرات ضريبة على ماذا؟ أو صدقة مقابل ماذا؟ مقابل نعمة هذه المفاصل التي متع الله سبحانه وتعالى بها الإنسان في يديه. فهذه في كل إصبع 3 مفاصل. وإذا نظرت إلى مفاصل اليد الواحدة رأيتها جمعت 15 مفصلا، فإذا أضفت إليها اليد الثانية أصبحت 30. والنبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بأن نجعلها 33، ثم 33، ثم 33، يصبح مجموعها 99، تختم بأطيب كلمة أنبأ عنها كتاب الله عز وجل، وهي لا إله إلا الله. نعم. ونظرا إلى الرابطة التي نبه إليها النبي عليه الصلاة والسلام بين هذه الصدقة التي هي التسبيحات والتحميدات والتكبيرات وبين هذه النعمة، نعمة هذه المفاصل أو السلامة، نظرا لذلك فقد استحق النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يكون التسبيح إلا بهذه الأصابع، أي إلا بهذه المفاصل ذاتها، تشير إلى المفصل الأول هكذا بيدك اليمنى فتقول سبحان الله، ثم تشير إلى الثانية قائلا سبحان الله، ثم الثالثة سبحان الله، ثم تنتقل إلى الإصبع الثانية وهكذا، فالثالثة فالرابعة فالخامسة، ثم تعود ولا تعقد التسبيح باليد اليسرى وإنما باليد اليمنى كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت بهذا تربط بين النعمة وضريبتها، فكأنك تقول يا رب إنني أشكرك على هذه المفاصل التي أكرمتني بها، وأنا لا أستطيع أن أشكرك الشكر اللائق سوى أن أحمدك وأسبحك وأكبرك مقابل كل مفصل من هذه المفاصل. ولذلك يستحسن أن يربط الإنسان بين هذه التسبيحة وبين هذه المفاصل التي أكرم الله عز وجل الإنسان بها. والإنسان قلما يتنبه إلى أهمية هذه النعمة، أهمية هذه المفاصل. من أين أكرمك الله بالمرونة التي تتمتع بها يدك؟ تستطيع أن تكتب بها، تستطيع أن تصنع بها الصناعات الدقيقة، تستطيع أن تمارس بها كل الفنون، تستطيع أن تتفنن بيدك هذه فتفعل ما تشاء. ولو أنك تأملت في الصناعات اليدوية كما أقول المختلفة، وفي الأعمال الإنشائية التي تراها عيناك المتنوعة البديعة، فيها وجدتها جميعا من إبداع هذه المفاصل. تصور لو أن الإنسان كانت إصبعه ممتدة من قطعة من العظم واحدة لهذا الشكل، ما الذي كان الإنسان يستطيع أن يفعله؟ ولو أن إنسانا من الناس أصابته جائحة فتشوهت إصبع من أصابعه لرأيت أن جهده قد تثلث وأن قدرته قد تراجعت بشكل كبير. فكم هي نعمة هذه السلامة التي متع الله عز وجل بها الإنسان. فإذا أضفت إليها هذا المفصل وهذا المفصل في اليدين وفي الرجلين وفي الركبتين ومفاصل أصابع الرجلين، هذه المفاصل التي أكرمك الله عز وجل بها من الفرق إلى القدم هي التي تقدرك على أن تتفنن، هي التي تقدرك على أن تتحرك بتفنن كما تشاء. أليست هذه نعم تحتاج إلى شكر؟ هل إنسى من شأنه أن ينسى، وسبب النسيان يعود إلى عامل واحد، كثرة النعمة وعدم انقطاعها. إذا فاضت النعمة في حياة الإنسان ثم استمرت واستمرت واستمرت أصبحت شيئا مألوفا، ثم إن الإنسان ينسى الفضل الذي يكمن في هذه النعمة والآتي من المنعم بسبب كثرتها ووفرتها واستمراريتها ينسى، ولذلك يعرض عن شكر هذا المنعم المتفضل وهو الله عز وجل. مثال على ذلك الماء الذي أكرم الله عز وجل به الإنسان وجعله يفيض، أوسع نعمة وأكثر نعمة في حياة الإنسان هي الماء في الواقع، والسر في كثرة هذه النعمة شدة احتياج الإنسان إلى الماء. الإنسان يحتاج إلى الماء لا لشرابه فقط، لطعامه، لشرابه، لغسله، لاغتساله، لكثير من الأمور، لتنظيف ما حوله، فما من ساعة تمر إلا ويحتاج فيها إلى الماء. نظرا إلى تجدد الحاجة وكثرتها أغدق الله هذه النعمة وجعلها وفيرة وكثيرة حتى تتغلب على الشراء، بينما النعم الأخرى منافع أخضعها الله بقانون التبادل التجاري. الأطعمة نعمة لكنها من القلة بحيث لا تستطيع أن تحصل على طعامك إلا بشراء، بينما الماء نظرا إلى شدة حاجة الإنسان إليه مد الله منه عروقا في باطن الأرض، ومد الله منه أنهارا في ظاهر الأرض، وملأ أيضا أطراف الأرض بحار، ثم أغرق الإنسان إلى جانب ذلك بالمياه الغامرة الهاطلة من السماء، لأن الإنسان شديد الحاجة إلى هذه النعمة. طيب نتيجة ذلك كثرة هذه النعمة واستمرارها ينسي الإنسان قيمته. ما هي النعمة التي ينساها الإنسان في حياته؟ الماء. ولذلك تجد أن الناس يتهاونون بشأن صرف الماء ولا يلون قطرات الماء أي قدسية قط، لأنها نعمة وفيرة، لأن الماء ماء كثير، ومن ثم لا يذكرون فضل الله سبحانه وتعالى عليهم في ذلك. لكن كثرة النعمة ما ينبغي أن تنسي الإنسان معناها، هذا من نوع الكفران وهذا من نوع اللوم، بل كثرة النعمة ينبغي أن تزيدك شكرا للمتفضل عليك بها، هذه حقيقة معروفة. نعم، فإن لم تستطع أن تضج على ذكر لأهمية هذه النعمة وقيمتها، فتخيل في كل يوم لو أن الله قطع عنك رفد هذه النعمة عدة ساعة فقط، لو قطع الله عنك رفده النعمة إلى ما سيقول حالك؟ ستتحول حالك إلى إنسان كريه تشمئز منه العيون وتفر منه الأنوف ويصبح مضرب المثل في السوء وفي القدر. وهو هو الإنسان الذي يتباهى بقيمته وأهميته ونظافته. هذه المباهاة جاءتك بفضل الله عز وجل الذي أغلق عليك هذه النعمة. فتخيل أن يرفع الله عنك يده هذا لعدة ساعات وتمثل حقيقة قول الله عز وجل: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. تمثل هذا أمرا واقع وأمرا ممكن، بل هو قريب الوقوع. عندئذ تعود إلى شكر الله عز وجل وتتمسك بهذه النعمة على الرغم من كثرتها. أعود إذن فأقول إن نعمة السلامة هذه كنعمة الماء، لأن الإنسان دائما يعيش معها فهو ينساها. أنت تنساها عندما تلتقط شيئا بيدك، عندما تتفنن في التقاط الأشياء الدقيقة. نعم، تمارس هذا الأمر، أنت لا تتنبأ إلى عظيم فضل الله عز وجل عليك، لكن أيضا ينبغي أن تكون على ذكر وأن تتنبه. فإذا تنبهت فإنك عندئذ تلازم هذه الوصية التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشكر الله. هذا أدنى درجات الشكر، تربط بين هذه المفاصل وبين تسبيحاتك لله وحمدك له وتكبيرك إياه. قلت يكره أن يعقد الإنسان هذه التسبيحات والتحميدات بغير المفاصل، لأن رسول الله ربطها بهذه النعمة، بل يكره أن يعقدها بمفاصل اليد اليسرى، لا بد بمفاصل اليد اليمنى. هذه هي السنة. لكن بعض الناس أيها الإخوة يستدلون بهذا على أن السبحة ينبغي أن لا يعتمد عليها في ذكر قط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سبح الله دبر كل صلاة وحمده وكبره كان يسبحه ويحمده هكذا كما قلنا. نعم، أما التسبيحات والتحميدات والتكبيرات فنعم لا تستحمل السبحة فيها، لكن هنالك أنواع أخرى من الذكر. أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكررها أكثر من 33 مرة، أوصانا أن نكررها 100 مرة. نعم، كيف تطبق هذه الأذكار وأنت تريد أن تحقق وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما رواه مسلم في صحيحه: أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ قالوا: وكيف يكسب 1000 حسنة يا رسول الله؟ قال: يسبح الله في اليوم والليلة 100 مرة، يقول سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة. طيب، لكي تسبح الله 100 مرة كيف تضبط التسبيح؟ هذا التسبيح لا علاقة له الآن بهذه السلام أو بهذه المفاصل، لا، عبارة عن تطبيق لأمر الله عز وجل. نعم، الذي أمر به رسوله في آيات كثيرة أن يسبح الله في الذكور والآصال: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. كيف تفعل؟ كيف تضبط؟ تضبط هذه التسبيحات 100 مرة، كيف؟ والمطلوب أن تضبطها هكذا، النبي هكذا لم يقل سبح الله هكذا، إذا 100 مرة سنة. هنا تقول القاعدة الفقهية: ما لا يتم المطلوب إلا به فهو مطلوب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. هذه قاعدة ما محل اتفاق. إذا انظر ما هي الوسيلة التي بها تضبط هذه التسبيحات بهذا العدد الذي أوصاك به رسول الله. ما هي الوسيلة التي تراها؟ افعلها به الوسيلة. وهذه الوسيلة تأخذ حكم الهدف والغاية. للوسائل حكم الغايات. نعم تماما، كما لو قلنا أن الإنسان ينبغي أن يستيقظ لأداء صلاة الصبح قبل طلوع الشمس، أليس كذلك؟ فلنفرض أن إنسانا يعاني من طبيعة خاصة به وهو ثقل، نومه ثقيل، لا يستيقظ هكذا على أذان المؤذنين. طيب ماذا نقول له؟ أسلك الطريقة التي تضمن أن تستيقظ بها باكرا. الطريقة التي تضمن لك ذلك تدخل في المطلوب الذي أمرك الله عز وجل به، أليس كذلك؟ مثلا وجود منبه عنده، فالواقع أن النبي لم يحدثنا عن المنبه ولم يأمرنا بالمنبه إطلاقا، ما كان في عصره منبهات ولا ساعات من هذا القبيل بشكل من الأشكال. لكن أنا عندما أعلم أنني لا أضمن أن أستيقظ قبل طلوع الشمس لأداء صلاة الفجر في وقتها إلا إذا وضعت ساعة منبه إلى جانب رأسي حتى توقفني للصلاة، إذن أصبح إيجاد هذه الساعة ووضعها عندي أمرا مطلوبا وواجبا، بحيث لو أني استطعت أن أضع هذا المنبه لدي ولم أفعل فلم أستيقظ إلى صلاة الصبح تحملت بذلك وزرا. طيب لعل قائلا يقول هل ورد في السنة أن يستعين الإنسان للقيام إلى الصلاة بالمنبه؟ لا، النبي ما قال ذلك، لكن القاعدة الفقهية المتفق عليها لدى السلف والخلف جميعا تقول كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كل ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. طيب لو أن هذا الإنسان لا يستطيع أن يستيقظ للقيام إلى صلاة الصبح إلا إذا نام باكرا بعد صلاة العشاء مباشرة، السهر في حق هذا الإنسان محرم والنوم باكرا في حقه واجب، في حين أن الله لم يجب على الإنسان أن ينام بعد صلاة العشاء أبدا، لكن لما كان استيقاظك لأداء صلاة الفجر متوقفا على نومك باكرا كان النوم باكرا بالنسبة لك واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والمندوبات أيضا التي لا تتم إلا بوسائل معينة، هذه الوسائل تصبح أيضا مندوبة. فأنا أعود إلى الحديث الذي أمرني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر نذر طبعا بأن أسبح الله في اليوم والليلة 100 مرة. طيب كيف أضبط هذه العملية 100 مرة؟ استعد للوصول إلى الهدف الذي أمرك به رسول الله بالطريقة التي تراها. المهم أن للوسائل حكم الغايات. اجمع 100 حصباء وسبح الله سبحانه وتعالى كما فعلت بعض نساء الصحابة. وسيلة وسيلة، والوسيلة لها حكم الغاية. تفنن بعض الناس فجمع هذه الحبات الخشبية وعقدوها بالخيط فسميت السبحة، جعلوا حباتها 100 مرة بكل سهولة، تمسكها السبحة وتعقد التسبيح بها، عندما تمر هذه السبحة من أولها إلى آخرها تعلم أنك قد سبحت الله سبحانه وتعالى 100 مرة. السبحة هنا قامت بدور المنبه بالنسبة لمن يريد أن يستيقظ إلى صلاة الفجر. فإذا كان هنالك من يقول إن السبحة بدعة وإن حملها شرك لماذا؟ إذا معنى ذلك أن المنبهات أيضا بدعة. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالقيام لصلاة الفجر لكن لا عن طريق المنبه، فمن اتخذ المنبه وسيلة للاستيقاظ فقد ابتدع، بل من اتخذ من النوم باكرا وسيلة للاستيقاظ وقال إن النوم باكرا ضروري فقد ابتدع، لأن الله لم يأمر الناس أن يناموا باكرا. هل يعقل هذا الكلام بشكل من الأشكال؟ هذا الأمر أيها الإخوة ينبغي أن نتبينه جيدا. طبعا هذا الكلام أقوله ضمن حدود ضيقة تتمثل في استعانة الإنسان عند الحاجة بالسبحة أو نحوها أي شيء، عندما يريد أن يحصي عددا من الأذكار يصعب عليه أن يحصيها بمجرد فكره الرياضي، لكن أن يحمل السبحة هكذا بيده كما يفعل كثير من الناس لا. هنا في هذه الحالة أنا مع من ينكر السبحة، يعني الإنسان الذي يتجمل بحمل السبحة إما أن يديرها على معصمه أو يطقطق بحباتها في مجالسه عند حديثه عند مقابلاته عند زياراته للناس، لا يا أخي، لأنك بهذا لا تستعمل السبحة وسيلة إلى هدف المشروع أبدا، وإنما تمثل بحملك لهذه السبحة بهذا الشكل تمثل حال الذاكرين وأنت لست بذاكر قط. ضع السبحة في جيبك، أخفيها في مكانها، عند الحاجة التجئ إليها فقط، فإذا انتهت الحاجة أعدها إلى مكانها. نعم هذا كلام سليم، ولكن عند الحاجة وأنت تذكر الله سبحانه وتعالى إلى السبحة، والسبحة ليست شرطا أي وسيلة، ربما رجل يخترع وسائل أخرى، هنالك آلات يمكن أن يضغط عليها الإنسان تسجل أرقام متتالية متسلسلة، تستطيع بها أن تعلم كم مرة سبحت الله عز وجل وأنت تسير قدما إلى تطبيق وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هذا الكلام أيها الإخوة أقوله لكي نلاحظ أن في إخواننا من يستفير من قضايا اجتهادية ومن أمور تدخل في قائمة الوسائل يجعلون منها مبادئ مصيرية تنقل الإنسان من إيمان إلى كفر أو من توحيد إلى شرك أو نحو ذلك، هذا العمل باطل، هذا هو العمل المبتدع، لا يجوز هذا بشكل من الأشكال. بل أقول لكم المسلمون اليوم مبتلون بداء الفرقة، وداء الفرقة هذا تسرب إليهم من جراثيم أتت إليهم من الغرب، وجهت إليهم توجيها ودفعت إليهم بقصد، والله الذي لا إله إلا هو، هذه حقيقة. فمن أراد أن يزيد المسلمين فرقة ومن أراد أن يزيدهم بلاء عن طريق استثارة الخلافات الاجتهادية فلا والله لا يدخل عمله إلا في التعاون مع أولئك الذين يرسلون إلينا جراثيم التفريق لكي تزيدنا شتاتا وتزيدنا بعدا. نعم ما ينبغي أن نستثير هذه القضايا بشكل من الأشكال أبدا إطلاقا. بلغني أن هنالك من يندسون في صفوف تلك البلاد التي الإسلامية التي خرجت من تحت الأنقاض في جهة روسيا ونحوها، هؤلاء الإخوة المسلمون الذين فرحوا بأنهم إلى حظيرة الإسلام جهرا، ماذا أن كانوا يمارسون إسلامهم سرا، عادوا يتنفسون الصعداء فرحين بأنهم ملتزمون بدين الله عز وجل. هنالك من يظهر فيندس فيما بينه، فإذا رأوا إنسانا يحمل سبحة يقول العسائر الناس إياكم والصلاة وراء هذا الإنسان لأنه مشرك. لماذا يحمل سبحة؟ أناس ينفضون عن أنفسهم غبار السنوات، يتنفسون الصعداء وينتعشون بأنهم عادوا أحرارا في ممارساتهم الإسلامية، رأسا تزجهم في قضايا من هذا النوع، مسائل تافهة أقول عنها من هذا النوع، قبل أن يفرحوا بوحدتهم الإسلامية. ما منكم يتصور أن المسألة طبيعية بهذا الشكل؟ نعم، نعود إلى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دلهم المصطفى عليه الصلاة والسلام على أنواع من الصدقات لا تقل أجورها عن أجور الذين يتصدقون بأموالهم، منها هذه التسبيحات والتحميدات والتكبيرات. عاد هؤلاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون أن الأغنياء سمعوا بما قاله رسول الله فاشتركوا معهم في هذه الأعمال، ومن ثم بقي الأغنياء يتقدمونهم لأنهم ساوروهم في هذه التسبيحات بالإضافة إلى الأموال التي يتصدقون بها. ماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال بهذا الكلام، ولو شاء المصطفى عليه الصلاة والسلام لذكرهم بما قد قال أكثر من مرة وفيه الجواب الشافي لهم، لكن هنالك حكمة دقيقة، حكمة تربوية، أن النبي في هذا المجال لم يذكرهم بما قد قاله من قبل، وإنما اكتفى بقوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب، ما الجواب الذي ينبغي لهؤلاء أن يعرفوا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله ومما قد ذكرناه قبل قليل أو قبل أيام؟ أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام أوضح لنا قاعدة عامة، أن الله سبحانه وتعالى يحاسب الإنسان على قصده ونيته. فالإنسان الذي يهم بحسنة ثم لا يتاح له أن يفعلها تختم له حسنة، بينما الإنسان الذي يهم بالسيئة ثم لا يفعلها لا تكتب له سيئة، بل ربما كتب له حسنة لأنه أقلع عن تلك السيئة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. والأحاديث في هذا كثيرة، من ذلك حديث أبي كبشة عمر بن سعد الأنماري رضي الله عنه عندما قال، وأحدثكم حديثا فاحفظوه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إنما الدنيا لأربعة نفر، النفر الأول عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، ثم قال: وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته وأجرهما سواء. هذا الكلام ذكرناه قبل عدة دروس، وهذا الكلام قانون بل سنة إلهية، مظهر من مظاهر رحمة الله بعباده، ذكره سيدنا رسول الله أكثر من مرة وبأساليب متعددة. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام أن هؤلاء الفقراء المهاجرين إذا إذا كان فيهم من قد عزم عزما صادقا يعلم الله صدقه على أنه لو أوتي من المال ما قد أوتي فلانا وفلانا فليتصدقن بهذا المال كما يتصدق، ولسوف ينفق من هذا المال القدر الكثير أو الوفير أو النصف أو الربع، نعم بيقينا وبدون أدنى ريب. إذا علم الله صدق نيته فإن الله يكتب له أجر هذه الصدقة كما لو فعلها وكما لو نفذها فعلا. هذا هو الجواب عن كلام هؤلاء الفقراء. لكننا نعود فنقول، طيب لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لهؤلاء الفقراء؟ النبي عليه الصلاة والسلام كأنه شعر أن هنالك نوع من الضيق في نفوس هؤلاء الفقراء، من أن ينال أولئك الأغنياء مرتبة لم يستطيعوا أن ينالوا مثلها، فكأن قلوبهم انطوت على حفيظة تجاه أولئك الأغنياء، وكأنهم يريدون أن يقولوا ما ذنبنا نحن حتى نكون أقل منهم أجرا، لأننا فقراء والفقر ليس بأيدينا. هذا نوع من الجدل. عندما يتخذ الإنسان هذا الموقف الجدل من الله سبحانه وتعالى وتشم رائحته نوع من الاعتراف، ما الجواب الحكيم الذي ينبغي أن يأتي؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إن أردت أن تعترف، إن أردت أن تقول ألا يكفي أن أكون فقيرا على الرغم من أنفي، زيادة على ذلك ينال أولئك الأغنياء أجور صدقاتهم وأبوء أنا بالخذلان فلا أنال شيئا من هذه الأجور، زيادة على فقري وزيادة على الضر الذي أعاني منه. هذا نوع من الاعتراف. فإذا استشعر الإنسان في نقاشه لهذا الموضوع بهذا الاعتراف فالجواب هو هذا الجواب: لله عز وجل أن يوزع أجوره بين عباده كما يشاء. نعم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد، وافرض أن الله سبحانه وتعالى أغدق على هؤلاء الناس نعمة المال ثم أغدق عليهم مقابل صدقاتهم نعمة الأجور وحرمك من المال ومن الأجر على الصدقات أيضا، ما الذي تستطيع أن تطالب به الله؟ وأي حق تستطيع أن تطالب به رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ألك على الله حق؟ ليس لك على الله أي حق. هذا فضل الله. انظروا إلى كلمة الفضل. الأجر الذي يعطيه الله عباده ليس مقابل، إنما هو تفضل وإحسان. احفظوها أيها الإخوة هذه الكلمة مع بعدها الدقيق للمعنى النبوي الذي أراده رسول الله. أنت تقوم الليل كله راكعا ساجدا متبتلا متضرعا قارئا كتاب الله فيكتب الله لك أجرا. هذا الأجر هل هو كفاء عملك أم تفضل من الله؟ هو تفضل من الله سبحانه وتعالى. لو أن الله عز وجل أراد أن يكرمك بالمثوبة لقاء عمل لما استأهلت أي أجر قط إطلاقا. ورد أن إنسانا يقف يوم القيامة من المتعبدين المتبتلين في حياتهم الدنيا فيسأله الله عز وجل: أتريد أن أحاسبك بعدلي أم بفضلي؟ فيقول له: يا رب إنني لم أذنب في حياتي ذنبا قط ولم أرتكب معصية قط، يا ابني عود بمكانك، يا ابني عود بمكانك، طول الدرس عم تروح وتمشي من أبوك خلي أعرف بمكانك عود. إذا كان لهؤلاء الأولاد آباء فينبغي أن يحملوهم على الانضباط
وعدم إثارة التشويش. هذا الطفل من أول الدرس إلى الآن يجول ويثير أنظار الجالس. يقول: يا رب أنا لم أذنب ذنبا قط في حياتي، عاملني بعدلك. فيذكره الله سبحانه وتعالى بنعمة هذا البصر فقط، نعمة العين التي أكرمه الله عز وجل به، ويقابل هذه النعمة بكل ما قد فعله من طاعته. فتصبح هذه الطاعات لا شيء أمام نعمة العين التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها هذا الإنسان. وما هي نعمة العين وما قيمتها أمام نعمة القدرة والعافية؟ وهل قمت إلى الصلاة إلا بقدرة بثها الله بين جوانحك؟ وهل قمت إلى الصلاة إلا بعافية أكرمك الله عز وجل بها؟ فبنعمة الله وقفت بين يديه، وبفضل الله سبحانه وتعالى نطقت بنجواه، أليس كذلك؟ إذن فكل ما تريد أن تأخذ عليه الأجر هو نفسه فضلا من الله سبحانه وتعالى. إذا كانت المثوبة على تنوعها وعلى تنوع أسبابها تفضلا من الله عز وجل، فمن الذي يملك أن يعير فضل الله أو أن يضع المعايير لفضل الله، يعطي هذا أو لا يعطي ذاك، أو يعطي ذاك أكثر من هذا؟ هل أنت تفضل وصاحبه؟ هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم، لو أن المثوبة عبارة عن أجر مقابل عمل، كالأجير الذي يشتغل عند إنسان بعقد كونتراكت، فالكلام سليم، تأخذ الأجر بمقابل العمل دون منه. نعم، لكن هل الأمر كذلك؟ معاذ الله. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لن يدخل أحدكم الجنة عملا؟ قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. هذا الكلام يستعظمه بعض الناس الذين يقيسون الأمور بأفكارهم وأمزجتهم، وربما تصوروا أن الحديث ضعيف. لا، الحديث موجود في صحيح البخاري، الحديث صحيح وليس ضعيف. لكن افهم معنى هذا الكلام، عندما تفهم عبوديتك لله تدرك معنى هذا الحديث الصحيح: لن يدخل أحدكم الجنة عمل. انظروا إلى هذا التعبير، يعني لا يستطيع أحد أن يقول لله يوم القيامة: يا رب أنا عرفت وأنا بذلت وأنا سجدت، لي عندك مقابل ذلك كذا وكذا وكذا، تمام، فعملي هو الذي سيدخلني الجنة. هل تستطيع أن تقول هذا لله عز وجل؟ مستحيل، أبدا لا تستطيع أن تقول هذا لله عز وجل، لأن الله سيقول لك: عندما كنت تعبدني بقدرتي كنت تعبدني، أنا الذي كنت أخلق الفعل في كيانك. من الخالق لفعل الإنسان عندما يصلي؟ من الخالق للكلام الذي ينطق به عندما يخاطب الله عز وجل؟ من الذي يشرح الصدر عندما يقف بين يديه؟ من؟ أليس هو الله عز وجل؟ طيب، كله من الله سبحانه وتعالى. لك شيء واحد: العزم الذي اتجهت به إلى الله عندما أورثك نعمة الاختيار. قلت: يا رب أنا متجه إليك، راغب أن ألازم بارك وأن أؤدي الواجبات التي طلبتها مني، فأعني يا رب. هذا العزم هو مناط الأجر الذي يكرمك الله عز وجل به. مقابل هذا العزم يخلق الله الفعل في كيانك. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدكم الجنة عمله. ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا، نعم، إلا أن يتغمدني الله سبحانه وتعالى برحمته. هذا الكلام واضح جدا. إذا النبي عليه الصلاة والسلام أجاب هؤلاء الفقراء بهذا الجواب حتى يقطع دابر الحجة عليه. إن كنتم تريدون أن تحتجوا على الله سبحانه وتعالى لماذا أعطى أولئك الناس المال فمكنهم من التصدق ثم لم يعطنا ولم يمكننا من التصدق دون ذنب ولا جريرة، إن كنتم تريدون أن تفتحوا باب هذا الاحتجاج فهذا الباب مغلق. الله يكرم من يشاء ويهدي من يشاء، وليس لكم على الله أي حجة قط بشكل من الأشكال. لكن تصوروا أيها الإخوة، عندما يقول هؤلاء الإخوة سمعنا وأطعنا ورضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ورضينا بقسمنا ونصيبنا، هل الباري سبحانه وتعالى يجحف عطاءه؟ لا. هنا يأتي دور استمرارية الفضل. نعم، يأتي دور الحديث الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبد أعطاه الله علما ولم يعطه مالا فكان صادقا في نيته فهو على نيته وأجرهما سواء، أي أن الله سبحانه وتعالى يكتب له أجر قصده: والله لو كنت غنيا لتصدقت كما تصدق فلان ولأعطيت كما أعطى فلان. نعم، والله يرى النيات ويطلع على السرائر، يعطيه الله سبحانه وتعالى، لكن الشرط أن لا تناقش الله، أن لا تجادل الله في عطائه، أن لا ترى لنفسك وجودا، أن تعلم أن كل أجر تناله إنما تناله بتفضل من الله سبحانه وتعالى. وانظروا أيها الإخوة بمقدار ما يزداد الإنسان قربا إلى الله يزداد شعورا بحقوق الله عليه، وبمقدار ما يبتعد الإنسان عن الله يزداد شعورا بأن الله ليس له عليه أي حق. عندما تتقرب إلى الله تزداد مشاعر عبوديتك لله سبحانه وتعالى، لأنك تعلم أنك لا تتحرك حركة إلا بفضل الله، ولا تسكن إلا بفضل الله، لا تتقلب في نعمة إلا بعطاء الله سبحانه وتعالى. كل ما بكم وما بكم من نعمة فمن الله كما يقول الله سبحانه وتعالى. فعندئذ حتى النعم حتى الطاعات التي تؤديها بنعمة من الله وبفضله تؤديها. نعم، كان والدي رحمه الله عز وجل يقول وهو يناجي الله عز وجل: اللهم إنك قد أكرمتني بكذا وبكذا وبكذا، ويعد النعم التي أكرمه الله بها منذ نعومة أطفاله إلى تلك اللحظة في حياتي، ثم يقول له: فالشكر لك يا رب. ثم يقول: يا رب هذا أيضا يحتاج إلى شكر، أن تلهمني شكرك هذا خطر كبير منك، ترى لو أنك أنسيتني هذا الشكر، لو أنسيتني فضل نعمك ماذا كنت أصنع؟ فإذا ينبغي أن أشكرك على أنك ألهمتني هذا الشكر، وهذا الشكر ثاني أيضا يحتاج إلى شكر. وهكذا فأنا أبوء بالعجز وأعلن عن عجزي وضعفي، ولا أستطيع أن أعبر إلا عن عبوديتي، فاقبلني عندك يا رب العالمين بتفضل منك وإحسان، هذا هو منطق العبودية. وبهذا المنطق سار النبيون والصديقون إلى الله سبحانه وتعالى. هذا المنطق يتعارض مع كلام هؤلاء الفقراء عندما جاءوا للمرة الثانية يقولون: يا رسول الله سبقنا أيضا إخواننا لأنه فعلوا كما فعلنا. طيب يا أخي، الطريق واسع، لماذا تريد أن توسعه على نفسك وتضيقه على الآخرين؟ رب العالمين يفعل ما يشاء، ولو أننا تأملنا في قوله عز وجل: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب لرأينا عجبا. يهدي إليه من ينيب لا أشكال، الهداية مقرونة بالإنابة، تنيب يعني تعود إلى الله فيهديك في سماء ونصمة عمل ومقابل. لكن انظر إلى قوله: الله يجتبي إليه من يشاء. الاجتباء غير الهداية، الاجتباء الجذب، الاجتباء الجذب، أن يجلب الله عبدا ربما من أدنى دركات الخطأ لحظة واحدة يجلبه إليه وإذا به من الصديقين والصالحين. قال الله يجتبي إليه من يشاء. لا تتدخل في شأن الله عز وجل، وليس لك أن تعترض، وليس لك أن تناقش. وما أكثر ما نرى أناسا عاشوا حياة طويلة منحرفين تائهين معرضين عن الله عز وجل، وفي ساعة من الساعات تحول هذا الإنسان إلى قد ما كان يسير عليه، وإذا هو من أصلح الناس، وإذا هو من أكثرهم تمسكا بدين الله، وإذا به متبتل. ما الذي جعله مقتل هذا الانقلاب؟ ليس شأن الله يجتبي إليه من يشاء. ولو أن الإنسان قال يا أخي أنا بقيت 10 سنوات أقرأ القرآن وأحافظ على الأوامر وأبتعد عن النواهي وأضبط الطرق وما إلى ذلك، ولم تتفتح بين جوارحي نعم نور العبودية مثل هذا الإنسان، بينما هذا الإنسان في لحظة واحدة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ما ينبغي للإنسان أن يعترض في هذا النقاط أبدا، ولكن في الوقت ذاته إذا استسلمت لأمر الله فهذا أقرب طريق إلى أن يكرمك الله سبحانه وتعالى. استسلم إلى الله ثم انظر كيف يكرمك الله سبحانه وتعالى. ثم نقلنا الإمام النووي رحمه الله تعالى إلى الباب الآخر، وهو الباب الذي عنون له بهذا العنوان: باب ذكر الموت وقصر الأمل. الآن انتهينا من الموضوع الطويل الطويل، وهو النهي عن الشح والأمر بالكرم والأمر بالصدقة والتحذير من أن يكون المال سببا لقسوة القلوب، وهو الموضوع الذي قال لأن الإمام النووي أطال فيه وجمع فيه أحاديث كثيرة جدا، وربما كان طول هذا الباب ليس بصالح بعض الأغنياء الذين يهربون ويفرون من هذه المجالس. نعم أقول يفرون، لا أقول ينشغلون عن هذه المجالس، لأنهم والله يفرون. نعم وما أعجب أيها الإخوة عجبي لشيء كعجب من أناس يطرقون باب برجاء وإلحاح وإلحاح أن أحضر حفلة لألقي كلمة بمناسبة عقد القراء. نعم وبإلحاح ورجاء شديدين، بينما أنا أدعو ثم أدعو ثم أدعو هؤلاء إلى أن يحضروا هذا المجلس في كل أسبوع مرتين أتكلم. إن كنت مشتاقا إلى حديثي بسبب أثره وبسبب ما يحدثه في قلبك فتعال يا أخي إلى بيت من بيوت الله، ولك أن تستمع إلى ما لذ وراه. أما إن كنت تريد أن تجلبني إليك لكي تتجمل بكلامي ولكي تجعل من حديثي إطارا يبهجك، فلا والله لست هنا، لست هنا أبدا. هذه المجالس أيها الإخوة مجالس ترقق القلوب، مجالس تنقل الإنسان إلى الطريق الذي يوصله إلى علام الغيوب. هذه المجالس هي التي تضع الإنسان على مبدأ من التوازن بين الدنيا والآخرة، ولكن هذه المجالس حرم من أولئك الذين يفرون منها. نعم وأسأل الله عز وجل أن يشرح صدور أولئك الناس وأن يبارك لهم في أوقاتهم حتى يجعلوا لأنفسهم من هذه الساعات نصيبا. الآن انتهينا من هذا الحديث الذي كان يجرنا إلى عتاب أولئك الناس، ودخلنا في حديث آخر عنوانه باب ذكر الموت وقصر الأمل، لكنه مرتبط ارتباطا وثيقا بالباب السابق. والإمام النووي حكيم، كأن فينا من يقول ترى ما علاقة بين تلك الأبواب التي تتحدث عن المال وسياسة المال والنهي عن الشح والأمر بالبذل والزهد في الدنيا وما إلى ذلك وبين هذا الباب؟ العلاقة واضحة. قد يقول قائلنا ما هو السبيل إلى أن أتخلص من شح نفسي؟ ما هو السبيل الى ان ازهد في الدنيا؟ ما هو السبيل الى ان اكون كريما معطاء؟ ما هو السبيل الى ان لا اترك الدنيا والمال يقسي قلبي؟ سبيل ذلك ان تكثر من ذكر الموت، ان تظل دائما متذكرا انك على موعد مع الموت. فاذا كنت تعالج نفسك بهذا العلاج فهذا افضل دواء يخلصك من شحك ويرفعك الى مستوى البذل والعطاء ويزاهدك في الدنيا ويريك القيمة الحقيقية للمال الذي تلهث وراءه. هذه هي العلاقة التي لاحظها الامام النووي بين هذا الباب وبين الابواب المتلاحقة الاخرى التي تدور جميعا على محور التزهيد في الدنيا وترفع فوق حطامها والحذر من الشح الى اخر ما كنا قلنا. يبدأ الامام النووي هذا الباب كعادته بالايات القرآنية، وقد حشد عددا كبيرا من الايات في هذا الصفحة، منها قول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. الآية الثانية: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. الآية الثالثة: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم نقلنا إلى الآية التي تليها وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ثم ذكرنا بقوله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون إلى آخر الآيات. ثم نقلنا إلى الآية الأخرى قال: كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ وأخيرا وقف بنا الإمام النووي على هذه الآية من كلام الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. سنعود إلى هذه الآيات بإذن الله عز وجل وتوفيقه لنشرحها ولنستنشق عبير القرب من الله عن طريق ذكر الموت. والحمد لله رب العالمين.